بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. لا يزال المصنف رحمه الله يريد الأحاديث المتعلقة بالسترة في الصلاة، وقد عرفنا في الدرس الماضي الكلام على السترة ومشروعية السترة واستحباب استخدام السترة، وقد ذهب الحافظ والإمام الشوكاني رحمه الله إلى وجوبها، قال: لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الوجوب، وأمرنا أن كل مصل يتخذ سترة، وإن كان الجمهور على أن السترة مندوب إليها ومسنونة وليست بواجبة. وعرفنا ما الذي يتخذ سترة، عنزة أو أي شيء بحجم مؤخرة الرحل، ومن لم يجد شيئا فليخط في الأرض خطا، وعرفنا كيفية ذلك الخط. كل هذا عرض في الدرس الماضي. وأن من اتخذ سترة ينبغي أن يدنو منها ولا يكون بعيدا عنها حتى يمكن المارين أن يمروا من ورائها ولا يمروا من بين يدي المصلي. وعرفنا أن من لم يتخذ سترة، يعني عند الصلاة، ليس له أن يمنع، لأنه يعد مقصرا في ومفرطا في تركه السترة. ولذلك ما دام قد فرط فليس له أن يمنع. وهذا أشرنا إلى أنه من الخطأ الشائع، كثير من الناس يقف يصلي دون أن يتخذ سترة ثم يمنع الناس من المرور. وآداب المنع من المرور: أولها أن يتخذ المصلي سترة يستتر بها ويستند إليها. فإذا اتخذ المصلي سترة ماذا يحق له؟ هذا ما ترجم له المؤلف وما ترجم له المصنف، أعني الجد ابن تيمية رحمه الله، بقوله: باب دفع المار، يعني بين يدي المصلي المتخذ سترة. والمسألة الثانية التي تنطوي تحت هذا الباب، ما على المار من الإثم لو مر من بين يدي المصلي المتخذ سترة، وهذا ما عناه بقوله وما عليه من الإثم. ثم أشار إلى رخصة، وهي أن للطائفين أن يمروا بين يدي المصلين وإن لم يتخذوا سترة، أن يمروا من بين يدي المصلين الذين لم يتخذوا سترة، لكن إذا كان ثمة مصل في مكة في الحرم وقد وضع سترة بينه وبين يعني بين يديه، فلا ينبغي لأحد أن يمر من بين يديه بحجة أنه طائف. لا، إذا وقف المصلي يصلي مثلا عند مقام إبراهيم أو أمام الركن ولم يتخذ سترة، فللطائفين أن يمروا من بين يديه، أما غير الطائفين فليس لهم هذا الحق، لأن هذا حق اختص الله به الطائفين لتميز الطواف على غيره. وهل يسوغ لغير الطائفين أن يمروا من بين يدي المصلين؟ هذا ما لم يتحدث عنه ولم يذكره المؤلف، والعلماء يقولون في هذا إذا كان ثمة ضرورة ملحة تضطر الإنسان إلى الخروج من المسجد وقطع الصفوف ولم يجد بدا إلا أن يمر من بين يدي المصلين، كرجل أحصر في داخل المسجد أو خرج منه رعاف أو كان ذا حاجة للخروج والناس يصلون عند أبواب المساجد ولم يتمكن من الخروج إلا من خلال قطع صلوات هؤلاء يعني بالمرور بين أيديهم، أعني الذين اتخذوا سترة، فهذا يعني قد يرخص له للضرورة، ولأن دفع ودرء المفسدة مقدم كما يقول علماء الوصول على إيه؟ على جلب المصلحة. أشار أيضا الشارح إلى قضية، وهي ما العلة وما الحكمة التي من أجلها شرع منع المار أن يمر من بين يدي المصلي؟ ذكر الشارح علتين، قال الأولى لمصلحة المصلي، لأن من مر من بين يديه فإن صلاته تنقص، ينقص جزء منها، فلأجل الحرص على مصلحة المصلي أذن له بأن يمنع من يمر من بين يديه. وذكروا أيضا حكمة أخرى، وهي الحرص على تجنيب المار من الإثم، لأن من مر من بين يدي المصلي يأثم، والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر من بين يديه. فتجنيبا للمار من الإثم منع من المرور بين يدي المصلي. يقول الحافظ ابن حجر إن الحكمة الأولى أولى، أن الحكمة الأولى أولى، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه، أما مسؤوليته عن غيره فليست هي يعني الغاية العظمى والغاية الأولى. هذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما يتعلق بعنوان هذا الباب. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من قبل يستره من الناس إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. بهذين الحديثين ابتدأ المصنف الكلام على جواز دفع المار بين يدي المصلي. ومما يلاحظ من حديث ابن عمر أنه جاء مطلقا، قال: إذا كان أحدكم يصلي، لم يقيد ذلك بالسترة. وظاهره أن من صلى ولو لغير سترة وأراد أحد أن يمر من بين يديه فله منعه ودفعه. لكن يقول الشارح إن حديث أبي سعيد يقيد إطلاق حديث مين؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإن حديث ابن عمر مطلق وحديث أبي سعيد مقيد بأن الحق لمن صلى إلى سترة، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن من صلى لغير سترة فقد فرط، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما مر معنا أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وعرفنا أن هذا الأمر محمول على الندب، محمول على الاستحباب، يضمن للمصلي حقا، فإن فرط المصلي فيه فقد سقط حقه. قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، ومعنى بين يديه يعني بينه وبين سترته، أما لو مر من وراء السترة فلا شيء، وإنما جعلت السترة لتأذن لمن أراد المرور أن يمر من ورائها. قال: فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا يعني المدافعة، وليس المراد به القتل، وليس المراد به يعني الإجهاز عليه، لا، وإنما يدفعه تنبيها في الأول يشير إليه ينبهه، وكلما كانت المدافعة بالرفق كانت أولى، إلا إذا أبى وامتنع المار وأصر على المرور ولم يبال بحرمة المصلي فعندئذ له دفعه، وإن أدى دفعه إلى إلى قتله. لكن المراد بالمقاتلة هنا يعني المدافعة، وليس المراد به إيقاع القتل به. ولذلك العلماء هنا يتكلمون في قضية، وهي لو فرضنا أن إنسانا دفع مارا بين يديه وكان سببا في قتله، قد يكون المار مريض مصاب بقلب أو غير ذلك، وبمجرد ما دفعه قتل ومات، ماذا هل يؤخذ؟ يعني هل يقاد هذا المصلي؟ هل عليه القود منهم أو لا؟ يقول الجمهور إنه لا قود عليه، لأن له حق مأذون فيه وهو الدفع، ولأن هذا الدفع إذا كان دفعا عاديا هذا يعتبر أقصى ما يقال فيه إنه شبه عمد، ها؟ وشبه العمد هو القتل بالصوت والعصا، يعني أن يوجد أصل القصد، القصد موجود لكن الأداة المستخدمة ليست أداة قتل، فلو دفعه وسقط ميتا فإنه لا يقاد، لأن أقصى ما نقول في هذا النوع من الخصومة وفي هذا النوع من الجناية أنه شبه عمد، وشبه العمد لا قود فيه. لكن هل تلزمه الدية أو لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، منهم المتشدد الذي يقول لا قود عليه لأنه هو الجاني ولأنه هو المتعدي، ومعلوم أن الجاني والمتعدي دمه هدر لا شيء له، ومنهم من يقول إن عليه الدية، عليه الدية لأن هذه نفس، ونفس قتلت خطأ وإن كانت متعدية، إلا أن تعديها لا يستلزم هذا القود، لا يستلزم أن تسقط الدية وأن يهدر دمه، وهذا الذي يبدو والله أعلم. لكن نحن نعرف أن قتل الخطأ إنما، وشبه الخطأ شبه العمد، إنما الدية فيه على مين؟ ها؟ على العاقلة، وإنما الدية فيه على العاقلة، لأن مثل هذا له ما يبرره، له مندوحة في استخدام هذا الحق، وهو مدافعة من أراد أن يمر بين يديه شريطة أن يكون له سترة. واضح؟ قال فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. ومعنى إن معه القرين يعني إن هذا الشخص الذي مر وأصر على المرور من بين يدي المصلي، إنما الذي يدفعه إلى ذلك الشيطان، هو الذي يحمله، لأنه إذا أراد المرور ونبه، المؤمن إذا نبه إلى الخطأ يرجع، لكن عندما يصر على الخطأ وعندما يحرص على الارتكاب لهذا الخطأ، بل إن بعضهم تأخذه العزة بالإثم، كيف يمنع من المرور ويبرر لنفسه أنه مشغول وأنه مسرع وأن وراءه عملا وما إلى ذلك، والشيطان يحمسه، والشيطان يعني ينفخ فيه. ولذلك صدق قوله صلى الله عليه وسلم فإنما معه القرين، إنما معه القرين، يعني هذا ينبغي أن يمنع، وينبغي أن يعرف قدره، وينبغي أن ينبه إلى خطئه حتى لا يتمادى، لأن مثل هذا ضعف للشيطان، والشيطان هو الذي والشيطان حريص على أن يحمله من الآثام ومن المعاصي، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نبه وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40، وفي رواية 40 خريفا خيرا من إيه؟ من أن يمر من بين يدي المصلي. إذن منعه الغرض من ذلك هو تنبيهه إلى ما يوسوس إليه الشيطان، وهذا معنى قوله فإن معه القرين، يعني الذي يقترن به من الشياطين. والحديث رواه الإمام أحمد أي في مسنده، ومسلم يعني في صحيحه، وابن ماجه أي في سننه. وأما حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد هذا له قصة في هذا الموضوع يذكرها علماء الحديث، ويذكرونها على أنها من الأمور التي تبين لنا معاني الحديث. أبو سعيد الخدري كان في هذا المسجد يصلي إلى سترة، إلى سارية من سوار المسجد، وجاء رجل من آل مروان، وكان مروان إذ ذاك أمير المدينة، وهذا الرجل من آل مروان يعني من أهل الإمارة ومن أهل الخلافة، فالخليفة معاوية، ومروان من بني معاوية من بني أمية وهو أمير المدينة، وشاب معتز بهذه الإمارة أراد أن يمر من بين يدي أبي سعيد الخدري، فمنعه أبو سعيد وأصر أن يمر، فدفعه أبو سعيد حتى أسقطه على الأرض، وهرع الناس يحملون المرواني، وهرع الناس ينظرون في حال أبي سعيد، يعني هذا أمر صعب، كيف يصنع أبو سعيد بمثل هذا الشاب المنتمي إلى دار الإمارة؟ ربما يعني فهم الناس هذا الأمر خطأ، لكن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه ما بال، لأنه مستند إلى ما يبرئ ساحته وإلى ما ينزهه من الخطأ والإثم. فلما فرغ من الصلاة أخبر الخبر وقال ماذا؟ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. وأبو سعيد ما تعدى، فقد استخدم السترة، استخدم حقه كاملا، إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وهذا الذي فعله أبو سعيد. فإن أبى يعني امتنع إلا أن يمر فليقاتله، فإنما هو شيطان، قال إنما هو شيطان. ووصف الإنسان بالشيطان وصف حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، والشيطان مأخوذ من الفعل شطنا بمعنى بعد، لأنه بعيد عن الحق، بعيد عن المعرفة، بعيد عن الصواب، بعيد عن امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استحق هذه المدافعة وتلك المقاتلة. قال فإنما هو شيطان. الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، وأحمد، أحمد في المسند، والبخاري وأبو داود، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الجماعة، إلا أنه استثنى منهم الترمذي وابن ماجه إذ لم يروي حديث أبي سعيد وإنما روي وإنما رواه غيرهم. فالحديث صحيح، وكذلك حديث ابن عمر حديث صحيح لأنه رواه الإمام مسلم، ولذا الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتعقب المجد بن تيمية في من أخرج. وقال قوله إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع، وجملة لا يدع هذه جواب شرط ولا ما تصلح أن تكون جواب شرط، ولا هي جواب شرط؟ فإذا لم يصلح الجواب أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء، لأن الجملة جملة طلبية حيث دخل على الفعل المضارع لا الناهية التي تجزم الفعل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يدع أحدا يمر بين يديه، قال فلا يدع. يقول هذا مطلق، يعني هذا الحديث مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد من ضرورة اتخاذ السترة، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة. وهذا شرط هام ينبغي لطالب العلم أن يعرفه وأن يعرفه الناس. قال ما سمع إذا فرط وما ساوى سترة هو الآثم، يا إذا نقص من صلاته والمفرط ولذلك ينبغي ويحرص الإنسان أن يتخذ سترة. وما أيسر السترة، فإنه إما أن يصلي إلى سارية، فإن لم يجد يتخذ عنزة، إن لم يجد يخط خطا، إن لم يجد يعني يضع نعليه بين يديه إشارة إلى أن سترة، وهكذا يتصرف. إن كان معه كتاب يضع كتابه، فالمسألة سهلة إن شاء الله. قال فلا يجوز الدفع إلا والمقاتلة إلا لمن كان له سترة. قال النووي واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، يعني بأن اتخذ سترة بل احتاط وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه، يعني إنسان يصلي في بيته وفي غرفته لا يدخلها أحد، له أن يصلي وإن لم يتخذ سترة. قوله فلا يدع أحدا يمر بين يديه ظاهر النهي التحريم، لأن هو الأصل الأصل في النهي التحريم. قوله فإن أبى فليقاتله، وفيه أنه يدافعه أولا بما دون القتل، فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حد القتل. قال القاضي عياض والقرطبي، يعني أبو العباس القرطبي، وهؤلاء ممن شرح كتاب الإمام مسلم والحديث في مسلم، ماذا قال؟ قال القاضي عياض والقرطبي وأجمعوا على أنه لا يلازمه أن يقاتله بالسلاح، يعني قوله فليقاتله يعني هذا لا يعطي المصلي حقا أن يأخذ سلاحا سكينا أو أي أداة من أدوات السلاح، لا، وإنما المراد به المدافع بيده يعني أول يبدأ بمنعه، فإن أبى يدفعه قليلا، فإن أصر دفعه أكثر، هكذا الأشد فالأشد، لأنه يبدأ من أول مرة كما يفعل بعض الناس يضربه في صدره، لا، هذا ليس يعني من شأن المؤمن، لأنه ربما يكون هذا المار غافل ولم يتنبه لك وأنت تصلي في بعض الناس يصرون يصرون جهلا منهم، وقلنا نحن والشيطان ينفث فيه وتأخذ العزة بالإثم، ها، ويتوهم أنه لا يؤثر ذلك عليه، خصوصا وقد استقر في بعض الناس في أذهان بعض الناس أن الحرمين مكة والمدينة لا سترة فيها، وأنه يجوز للإنسان من حقه أن يمر من بين يدي المصلين، وهذا خطأ. أما المدينة فلأن هذا الحديث ورد في المدينة، ولأن النبي إنما أمر الناس أن يصلوا إلى سترة في مسجد المدينة. وأما ما جاء في موضوع مكة وأن الناس مروا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كما قلنا كانوا طائفين، كانوا طوافا، والنبي كان يصلي أمام الحجر، ومر الناس الطائفون، ولذلك لم يمنعهم. أما إذا كان إنسان يصلي في طرف من حرم مكة في جانب ويصلى إلى سترة وجاء أحد يريد أن يمر بين يديه فلا يعطيه هذا الحق، وإن كان في حرم مكة، لأن الحكم خاص بالطائفين. واضح؟ يقول إذا أصر هل أتركه أو أقاتله؟ النبي أعطاك حق المقاتلة، لكن إذا تركته، إذا تركته يعني دفعا لسوءه وشره، خصوصا إذا عرف أن هذا الرجل أو أن هذا المار يعني فيه من الرعونة وفيه من الجهل وفيه من الغطرسة وفيه من الكبر، فإن الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. ما في شك لا يلزمك مقاتلته، يعني ما عندنا أنه يجب عليك مقاتلته، لكن إن دفعته فامتنع وأحببت أن تخشع في صلاتك وأن تلتفت إليها وتترك مثل هذه الأمور لا بأس. نعم. ها؟ إيش؟ الرعونة يعني الحماقة. يقول كيف لو أدى إلى انحراف المصلي؟ هذا القتال إذا كان الانحراف لا يستلزم انحراف الجسم عن القبلة وكان شيئا يسيرا لا بأس، لكن أن تدخل معه في مشابكة بالأيدي ففي هذه الحال اقطع صلاتك وقاتله ثم ارجع إلى الصلاة مرة ثانية. قال قال وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، سمعنا، والاشتغال بها. الأصل أن تشتغل بصلاتك، ومثل هذه الحركات اليسيرة من باب المنع والدفع إن شاء الله لا تؤثر، لكن لا ينبغي أن تكون فاحشة، لأن العمل الفاحش الكثير يبطل الصلاة. قال وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، أخذوا بظاهر اللفظ. قال واستبعد ذلك ابن العربي، يعني من أئمة المالكية ابن العربي، وقال المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن. والباجي أحد شراح كتاب الإمام البخاري، الإمام الباجي شرح صحيح الإمام البخاري. يقول أغرب يعني وقال قولا غريبا، كأن الإمام الشوكاني يرى أن كلام الباجي فيه غرابة. يقول وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن، يعني أن يلعنه. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر هذا غريب، لماذا؟ لأن اللعن والكلام بغير أقوال وأفعال الصلاة يبطلها، القول اليسير في الصلاة يبطلها، فكيف نقول المقاتلة هنا بمعنى الملاعنة؟ قال وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف، أن يعنفه، ومعنى يعنفه يعني يقول له قولا غليظا. وتعقبه الحافظ يعني ابن حجر، تعقب مين؟ الباجي، بأنه يستلزم، عليكم السلام، بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، أي إن التعنيف واللعن يستلزم أن يتكلم الإنسان في الصلاة، يعني بغير ما هو مرخص فيها، بغير أقوال الصلاة، وأي كلام يخالف وبغير ما يتعلق بالصلاة يبطلها. فإذا كان الإنسان نهي عن أن يشمت العاطس في الصلاة، فمن باب أولى أن يلعن أو يشتم أو يعنف. قال وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل. إيش اللي هو مبطل؟ يعني والكلام مبطل الصلاة. قال وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير فإنه مرخص فيه، ومن الفعل اليسير المنع والدفع. قال وقد روى الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه. والإسماعيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري، يعني جاء في كتاب الإمام البخاري زيادة. قال وروى الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه. قال وهو صريع في الدفع باليد، وهذا فيه كما يقولون قطع الجهيزة قول كل خطيب، فهو رد لكلام الباجي الذي قال أنه بالتعنيف وباللعن، ورد لقول بعض الشافعية حمل المقاتلة على حقيقتها، وإنما هو تأييد لما قال ابن العربي من أن المراد به الدفع. وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه، فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشد من الأولى كما في البخاري وغيره. طيب ما علاقتنا بحديث أبي سعيد هنا؟ يعني فعل أبي سعيد إيش أثره لما استدل به؟ ما وجه الاستدلال به؟ ها؟ تفسير فليقاتل؟ ها؟ نحن عندنا قاعدة وهي أن الراوي أعرف بما إيه؟ بما يروي. ها؟ لما اختلف العلماء في معنى قوله فليقاتله، هل بمعنى أنه يقتله؟ أو بمعنى أنه يلعنه ويشتمه؟ أو بمعنى أنه يدفعه؟ فقال إن معنى يدفعه هو المعنى الإيه؟ الأرجح. عندنا دليلين على ذلك، أما رواية الإسماعيلي فصريحة، قال فليجعل يده في إيه؟ يدخل يده في صدره وليدفعه، فهو تفسير ليقاتله. ثم إن صنيع أبي سعيد الخدري تفسير لمعنى فليقاتله، والراوي أولى أو أدرى بما يروي، أو خير من يفسر ما يروي. قال وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه، فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشد من الأولى كما في البخاري وغيره. قال ونقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. إذا حتى الإمام الشافعي فسر المقاتلة بالدفع، دفع أشد أو أشد من الدفع الأول. قال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه بالاتفاق. فإن دفعه بما يجوز يعني دفعه الدفع المشروع فهلك، أي فمات قال فلا قود عليه باتفاق العلماء. ومعنى لا قود؟ ها؟ لا. ما معنى القود؟ القود هو القصاص وليس الدية. الدية ليست هي القود. الأصل في القتل العمد القود اللي هو القصاص، فإن تنازل أصحابه فإلى الدية، فالدية بديل عن القود. قال فلا قود عليه باتفاق العلماء. قال لماذا لا قود عليه؟ نحن قلنا لسببين: أولا لأن قتاله مأذون فيه مشروع، والسبب الثاني أن هذا أقصى ما يقال فيه إنه شبه العمدي، وشبه العمدي أو الخطأ شبه العمدي لا قود فيه، والخطأ من باب أولى. قال وهل تجب دية أم يكون هدرا؟ يعني وهل تجب على القاتل دية أم يكون دم المقتول هدرا؟ ومعنى هدرا يعني لا شيء فيه، جبار كما جاء في الحديث. مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك. قال مذهبان للعلماء يعني منهم من قال عليه الدية ومنهم من قال دمه هدر لأنه متعد، ها؟ ولأن هذا المار من بين يدي المصلي ظالم، والماء والظالم والمتعدي كالصائل دمه هدر، ها؟ كالصائل دمه هدر. هذا مذهب. قال والمذهب الثاني دية. ليش؟ لأن دفع المصلي مأذون فيه لكن ليس بالإذن الذي يؤدي إلى القتل، فكأن في عمله شيئا من يعني الخطأ، ولأن هذا ينطبق عليه قتل الخطأ، لأن قتل الخطأ أن يقع القتل بأداة القتل لكن بغير إيه؟ بغير نية. الفرق بين الخطأ وشبه العمد أن قتل الخطأ الاعتداء غير وارد غير مقصود، إنسان يريد أن يصيد حمامة فأطلق بندقيته فأصابت إنسانا، هو ما قصد الإنسان ابتداء، هذا يعتبر خطأ وإن كان بأداة قتل. أما شبه العمد فالخصومة والاعتداء وارد مقصود، الاعتداء إيه؟ مقصود، لكن الآلة لا تقتل غالبا، ليست أداة قتل في الغالب. إنسان ضرب إنسان، ضربه على وجهه لطمه فسقط ميتا، ضربه وكزه كما أخبر الله تعالى عن إيه؟ عن موسى، فلما وكزه ماذا حدث؟ سقط ميتا، دفعه فسقط ميتا، لذلك القتل شبه عمد، يعتبر إيه؟ شبه عمد. ها؟ دائما عن تجربة، هذا ربما يعني. على كل حال العلماء حددوا وقيدوا الشبه العام بما إذا يعني أن يستخدم آلة ليس من شأنها أن تقتل، ليس من شأنها أن تقتل، والاعتداء مقصود. فهنا نحن لو نظرنا إلى هذا الذي مر بين يدي المصلي، دفعه مقصود لكن الدفع ليس أداة قتل، ولذلك أطبق العلماء الفقهاء على أنه لا قود فيه، واختلفوا في الدية. الذين قالوا إن له دية قالوا لأن هذا شبه عمد، والذين قالوا إنه هدر قالوا لأنه ظالم، ولأنه صائل، والصائل يعني دمه هدر. هذا قال مذهبان. ثم قال وهما قولان ايش؟ وهما قولان في مذهب مالك. ونحن مر معنا هذا الكلام، ايش معنى قولان في مذهب مالك؟ ماذا يعني بقوله قولين في مذهب مالك؟ ها؟ عندنا ما يتعلق بالأقوال التي ترد في المذهب، إما أن يقول الإمام قولين فيقال قولان في المذهب، على اعتبار أن كل واحد منهما منسوب إلى صاحب مين؟ صاحب المذهب. فإن كان مخرجين على المذهب، يعني مالك ما قال نصا، ما قال أحدهما نصا، لكنه استنبط من أصوله أو من آرائه، فيقال هذا وجه في المذهب، وجه في المذهب. هنا قال الشوكاني إنهما إيه؟ قولان في المذهب. قال وهما قولان في مذهب مالك. وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، يعني إذا رأى إنسان يريد أن يمر من بين يديه لا ينبغي له أن يبادره ويمشي إليه، لا، وإنما ينتظر حتى يصل إليه، حتى يكون معتدا عليه. أما إذا بادر فربما كانت المبادرة يعني فيها قصد غير الذي رخص فيه. ولذلك قال إنه لا يجوز له المشي في مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير، يعني لا يجوز للمصلي العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. قال الحافظ وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، يعني لو مر من بين يديك وأنت لم تتنبه له وتجاوز ليس لك أن إيه، فإنك في هذه الحالة مررته مرتين، مر ذهابا ومرة إيه إيابا، وأنت متسبب في إحدى المرتين. إذا مر وانتهى اسأل الله له العفو والعافية، واسأل الله ألا ينقص شيئا من صلاتك. لكن إذا لم يمر هذا هو محل الحكم، تمنعه إذا لم يمر، أما إذا مر فلا. هذا ما قاله الحافظ. قال الحافظ وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور. قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أن له ذلك، يعني له أن يمر أن يرده. قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. هذه قضية جديدة، هل دفع المار بين يدي المصري واجب أو أن هذا حق له أن يتنازل عنه، يعني من باب المندوب والمستحب؟ يقول قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، يعني أنه ليس بواجب. وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، أنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. وهل هذا التعقب من الحافظ يعني له ما يبرره؟ يعني هل النووي لما قال لا أعلم أحدا من أهل من الفقهاء يعني ما عرف حكم أهل الظاهر؟ هذا محتمل. ويحتمل أيضا أن النووي يعرفه لكنه لم يعتد بقول أهل الظاهر، لم يعتد بقول أهل الظاهر. قال وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. انتهى يعني كلام مين؟ نعم. ها؟ ما سمعت
الذين قالوا بالوجوب
ايه يعني
لا مرة من يديهم
يعني اذا قالوا بالوجوب يلزم منه بطلان الصلاة؟ لا، ما يلزم منه. ما يلزم منه. يعني هو لو ترك الذي كل الذي يترتب عليه أنه لو تركه يأثم. إذا الإنسان اتخذ سترة ووقف يصلي إليها وجاء إنسان ومر من بين يديه ولم يمنعه يأثم، لكن ما يلزم منه بطلان الصلاة. نعم. ونحن قلنا هذا الذي ذهب إليه الجمهور أن من صلى في أرض فضاء لا يتخذ سترة، وورد في درسنا الماضي أن النبي صلى في ذلك ولم يتخذ سترة. وسيمر أيضا شيء آخر. قال: وظاهر الحديث معهم، هذا تعليق من مين؟ من الإمام الشوكاني. وماذا يقصد بقوله وظاهر الحديث معهم؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن ظاهر الحديث في قوله فلا يدع، وفي قوله فليدفعه، فإن الأمر يقتضي الوجوب. ولذلك يقول الشوكاني إن ظاهر الحديث مع مين؟ مع أهل الظاهر القائلين بالوجوب. ها؟ ما سمعت؟ هذا رأي الشوكاني، أنه يرى أن منع أنه يجب على المصلي أن يمنع. قال قوله فإن معه القرين، قال أو في القاموس: القرين المقارن والصاحب، والشيطان المقارن، والشيطان المقرون بالإنسان. هل هذه الكلمات على سبيل يعني الترادف؟ لما نقول القرين هو المقارن والصاحب والشيطان، ها، هل هذا من باب الترادف ولا من باب المشترك اللفظي؟ ها، ايش معنى من باب المشترك اللفظي؟ يعني يقال في هذا وفي هذا وفي هذا، ها، يعني يطلق كلمة، تطلق القرين كلمة تطلق على الصاحب سواء كان صاحب خير ولا صاحب شر، ها، وتطلق على الشخص المقارن، لأنه إنسان معه ملك مقارن يسمى قرين، وتطلق أيضا على الشيطان، فهذا من باب المشترك. قال والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه، وهو المراد هنا. ما دام قال وهو المراد هنا، فهذا الذي يدلنا على أنه مشترك لفظي وليس من باب الترادف. قوله فإنما هو شيطان، قال الحافظ: إطلاق الشيطان على المار من الإنس شائع ذائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: شياطين الإنس والجن، وسبب إطلاقه على أنه فعل فعل الشيطان. وقيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، على من يفتن في الدين. ومعنى يفتن في الدين يعني إيه؟ يعني على من يؤذي الناس فيما يتعلق ب عباداتهم ودينهم، فإن من مر من بين يدي المصلي فتنه في دينه، لأنه شغله في صلاته، شغله عن إيه؟ عن صلاته. قال الحافظ: وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنس ومجازا على الجن، يعني على هذا القول الذي قالوا. قال الحافظ: وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنس ومجازا على الجن، وفيه بحث. يعني هل الأصل الشيطان يطلق على الجن ولا على الإنس؟ الأصل أنه يطلق على الجن، لأن الله سبحانه وتعالى سمى إبليس شيطانا وأخبرنا أنه إيه؟ أنه من الجن. وإطلاقه على الإنس إما على سبيل التشبيه، ها، أو أنه من باب كما قلنا المشترك اللفظي. نعم. قال: وقيل المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأول، وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتل المدافع اللطيفة لا حقيقة القتال. قال ليش؟ يقول لأن الشيطان عادة إيه؟ جسم لطيف، ومقاتلته إنما تتطلب ما يتناسب مع جسمه، لكن في الحقيقة هذا تكلف. قال: وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. قال ونحوها. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ وهذا الذي ذكرنا في أول الدرس، ما الحكمة من مقاتلة المار بين يدي المصلي؟ هل هي محافظة على صلاة المصلي من الانتقاص، أو هي دفعا للإثم عن الإيه؟ عن المار. قال: الظاهر الثاني. انتهى يعني كلام ابن أبي جمرة، كأن ابن أبي جمرة يرى أن النهي عن مرور الإنسان بين يدي المصلي ومدافعة الماء مدافعة المصلي أن يمر الإنسان من بين يديه إنما غرضها دفع الإثم عن مين؟ عن المار، دفع الإثم عن المار. هذا معنى قوله. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ قال: الظاهر الثاني. قال الحافظ وقال غيره: بل الأول أظهر، وهو المحافظة على كمال صلاة المصلي، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. قال: وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. قال يعني الحافظ: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، لكن قد يورد على ذلك، قد يقول إنسان: لكن هذا قول صحابي الذين قالوا إن الرأي الثاني أرجح وأظهر، قد يعترضون على هذا يقولون: ولكن هذا قول صحابي. وبماذا يكون الجواب؟ أشار الشوكاني إلى الجواب، قال: وإن كان قول صحابي إلا أن لهما حكم الرفع، لأن مثل هذه الأقوال لا ليس للرأي فيها مجال. يعني أنت تقول إن إذا مرر الإنسان من بين يدي المصلي نقصت صلاته، من الذي يقول ينقص ويزيد؟ ها؟ هذا قول خاص بالشارع، قول خاص بالمعصوم، قول خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن مسعود الذي قال إن هذا ينقص نصف الصلاة، وقول عمر الذي قال إن من لم يصلي إلى سترة ومر الناس من بين يديه تنقص صلاته، هذا قول وإن كان هما قالاه لكنه مرفوع حكما. قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. ثم قال: وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عن عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. فأطلق 40. قال: رواه الجماعة. فالحديث أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة. يقول الإمام الشوكاني: قوله ماذا علي في رواية البخاري من الإثم تفرد بها الكشميهني وهو أحد رواة كتاب البخاري. قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا. والحافظ إذا قال مثل هذا القول فقوله حجة. لماذا؟ لأن الحافظ عند شرحه لكتاب الإمام البخاري حرص كل الحرص على أن يتتبع الروايات وأن يبين ما فيها من زيادات وما فيها من نقص، بل إنه أول شيء يريده في شرحه. ولذلك لما قال هذه المقالة يعني لها وجه من النظر. قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا. قال يعني فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، يعني أحد المعلقين أحد علق فكتب من الإثم تفسيرا لقوله لو يعلم المار ما عليه، فكأنه فسر كلمة ما عليه بكلمة إيه من الإثم، فظنها الكشميهني أصلا يعني هي جزء من الإيه من الرواية فرواها. لكن هذا الكلام يقال لو أن الكشميهني اعتمد على النسخة دون أن إيه دون أن يتلقاها ودون أن يقرأها ودون أن يسمعها، نقول هذا الكلام وارد. لكن الغالب والأصل أن رواة الكتب إنما يتلقونه بالسماع وإنما يتلقونه بالقراءة، لا أنهم يتلقونه نسخا. ولذلك في الحقيقة هذا الاعتراض محتمل. قال: وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في كتابه مشكل الوسيط. قال: على من أثبتها يعني على من أثبت كلمة من الإثم. قوله: لكان أن يقف 40 يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. فجواب لو قوله لكان أن يقف. وقال الكرماني يعني أحد شراح البخاري قال: جواب لو ليس هو المذكور، لأن في الغالب جواب لو يحذف، بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف 40، ولو وقف 40 لكان خيرا له. إذن فالجواب هو هذا المحذوف إلا هو ما يسميه علماء بالمقدمة الصغرى أو بالمقدمة الكبرى. قال الحافظ: وليس ما قاله متعينا، يعني ليس كلام الكرماني الكلام الذي قاله متعين. قوله 40 ذكر الكرماني لتخصيص 40 بالذكر حكمتين. يعني ليش قال النبي 40؟ ليش ما قال لوقف؟ ها؟ قال: إحداهما كون 4 أصل، أصل جميع الأعداد. وهنا يعني نقف شوية، كيف 4 أصل جميع الأعداد؟ نحن عندنا في علم الحساب لعلكم تدرستم عندكم الأعداد الأولية، ها؟ وعندنا في أعداد أولية وفي أعداد بينها قاسم مشترك أعظم، ولا لا؟ هذا درستموه ولا لا باللغة الإنجليزية؟ طيب، ولكن كثير من الناس درسوها باللغة العربية. فالعدد الأول مثلا 1 و2 و3 و5 و7 و11 و13 وهكذا، يعني كل عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه. وأما العدد 4 فهو مضاعف العدد إيش؟ 2 في 2 ولا لا؟ ومجموع العدد 2 في 2، والأربعة يعني تنقسم على 1 وعلى 2، 1 في 4 ب4 و2 في 2 ب4. يريد أن يقول إن هذا العدد لما كان يعني يندرج تحته وهو أقل الأعداد التي هي أعداد المضاعفات أو عدد القاسم المشترك، لذلك اعتبروه أصل الأعداد، اعتبروه أصل في العدد أو اعتبروه أصلا في العدد. قال أصل جميع الأعداد. فلما أريد التكثير ضربت في 10. وفي الحقيقة هذا الكلام من الإمام إلا هو من الكرماني، لو قال إن كلمة 40 لفظ عدد والعدد لا مفهوم له وأريد به الكثرة لكان هذا كافي. قال إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في 10. ثانيهما كون كمال أطوار الإنسان 40 كالنطفة والمضغة والعلقة وكذلك بلوغ الأشد. يعني كون العدد 40 يمثل طور، يمثل مرحلة، فحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40. وأما في قوله كمال الأشد كما جاء في قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهذا كمال الأشد، فكأن 40 تمثل طور، فكأنه يريد أن يقول لو وقف طورا من الزمان. ولأنه ليس من عادة الإنسان الذي يصلي أن يصلي لمدة تزيد عن 40. قال وثانيهما كون كمال أطوار الإنسان 40 كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد. قال الحافظ ويحتمل غير ذلك، يعني وفي سنن ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها، يعني في مروره. وهذا مشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة وليس المراد به حقيقة 40 في تعظيم الأمر لخصوصه عدد معين. قال وفي مسند البزار وهذا مشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. أحسن. وفي مسند البزار لكان أن يقف 40 خريفا. قوله خيرا له طبعا هنا يتكلم عن هذه الكلمة، ما إعرابها؟ هل هي بالرفع ولا هي بالنصب؟ فإن كانت بالنصب فهي خبر لكان، وإن كانت بالرفع فهي اسم لكان، وإنما أخر لأنه نكرة والابتداء لا يكون به. قال روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان، وفي رواية وهي رواية للترمذي يعني لأن يقف خير. قال في الفتح ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشان والجملة خبرها. قوله قال أبو النضر إلى آخره فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرا له، يعني إن النبي لم يصرح بالإثم حتى بقدر ما يتخيل الإنسان قد يكون الإثم أعظم، كأنه من باب التهويل. قال والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار. هذا على رأي من؟ لأن الحديث ما فيه هذا الكلام ولا فيه؟ لأن يقف 40 خير له من أمر أن يمر بين يديه، فأين الوعيد بالنار؟ ها؟ ورد في الحديث استنباطا. قال والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. ثم قال وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي، ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي أو جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. وهذا الحديث إنما ساقه المؤلف ليدل على الاستثناء الذي ذكره عند الترجمة، وهي قوله إلا إيش؟ إلا والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، أي فلهم أن يمروا من بين يدي المصلي وإن لم يتخذ سترة، ولا يكون ذلك يعني جرما أو إثما. وقد يقول قائل طيب ما وجه الاستنباط من أن هذا مرخص فيه ولا إثم عليه؟ ما وجه الاستنباط من أن هذا مرخص فيه وليس إيه عليه إثم؟ ها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رآهم يمرون ولم ينكروا ولم ينكر عليهم. وتتمة الجواب لأنه سكت، والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السكوت عن البيان في وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. والنبي رآهم يطوفون ما أنكر ولم يشر ولم يمنع، فكل ذلك دليل على أن هذا مما رخص لمين؟ للطائفين. قال الحديث من رواية كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده، ففي إسناده مجهول. قال والمطلب أبوه إلا هو المطلب أبو وداعة صحابيان لهما صحبة، وهما من مسلمة الفتح يعني من الذين أسلموا يوم فتح مكة. قوله والناس يمرون بين يديه قال فيه دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته. قوله وليس بينهما سترة، طبعا هذا لو أخذ على إطلاقه، لكن مر معنا من أثر عمر ومن أثر ابن مسعود أنهما ينقصان من الصلاة. قال قوله وليس بينهما سترة، قال سفيان يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة، وفيه دليل على عدم وجوب السترة، هذا الذي استنبط منه الفقهاء. ولذلك قول الإمام الشوكاني وهو الظاهر قوله يعني قد يوقف ولا يكون ظاهرا ويكون غير الظاهر لهذا الخبر، خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشوكاني طبعا كما تعرفون أجاب عن هذا الاعتراض، يعني لا تعترضوا علي عندما قلت إنه الظاهر. بماذا أجاب أجاب بقاعدته المشهورة، وهي أنه إذا تعارض القول وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقول النبي ففعل النبي محمول على إيه؟ على الخصوصية، لكن الخصوصية لابد أن يكون لها إيه؟ لابد لها من دليل. أما مجرد دعوى الخصوصية فهو أمر إيه؟ هو لو قال أنه يجب لغير الطائف نقول هذا الأمر إيه؟ واضح. أما بالنسبة للطواف فإنهم مروا والنبي يصلي، ولا بد أن غير النبي كان يصلي، فلو كانت خصوصية للنبي لا تكون الخصوصية لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن النبي أو سيمر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأم سلمة أن تطوف أثناء صلاة الناس لصلاة الفجر، أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس للفجر، فهل يقال أن هذا أيضا من الخصوصية؟ هذا ما لا يعني يستقيم حكم الخصوصية فيه لما ذكر الشوكاني رحمه الله. قال: وفيه دليل على عدم وجوب السترة، ولكن قد عرفت أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا. قوله من سبعه، قال بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة، أي إيش عندكم؟ ها؟ إيش عندكم بعد إيش عندك يا أرديان؟ ها؟ أيوة، إيش بعد كلمة سبعه؟ بعدها عين مهملة. أيوة. أي؟ أنت عندك مكتوب من؟ أي؟ إحنا بنسأل عن الذي عندك، ما بنسألك عن الذي تقرأ. أي مرة أشواط السبعة الكلام مستقيم؟ ما في أحد عنده نسخة شاذة؟ الصحيح من أشواطه السبعة. أما كلمة مرة هذه ما لها معنى، لأنه الإنسان إذا طاف بالبيت سبعة أشواط يقال إيه؟ طفت سبعا، يقال إيه؟ طفت سبعا. ولذلك أهل مكة أحيانا يطوف الواحد منهم سبعة أسباع، سبع سبعات، يعني يطوف سبع مرات، كل مرة سبعة أشواط، مجموع ما يطوفه 49 شوطا، ويسمي كل سبعة منها سبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال من أشواط